الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه. أما بعد أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذه المادة والتي قامت بتسجيلها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وناصر المؤمنين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، حديثنا في هذه الليلة حول خاصية عظيمة من خصائص الرسالة النبوية المحمدية أكرم الله بها نبيه محمد عليه الصلاة والسلام من جهة، ورحم الله بها العالمين من جهة أخرى، ألا وهي عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم للخلق أجمعين، إنسهم وجنهم، عربهم وعجمهم. من كان منهم معاصرا لحياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يأتي بعد ذلك إلى أن تقوم الساعة، وهو الذي يسمى اصطلاحا عالمية الرسالة المحمدية، وهي حالة فريدة لم تقع قط من قبل، والله سبحانه وتعالى له الحكم والأمر، يصطفي ما يشاء ويفعل ما يشاء جل وعلا. وقبل الحديث عن دلائل هذه الخاصية العظيمة، نتحدث عما درج العلماء على ذكره والبحث فيه من ذكر أحوال العالم قبل مبعث الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، ليعلم أن الأرض كلها أطبقت عليها الظلمات، ظلمات الجهل والشرك والخرافة، ظلمات الأوضاع الاجتماعية المتعسفة من النظام الطبقي واستذلال واسترقاق العباد بعضهم بعضا، الفوضى في الأعراض، الفوضى في الأموال، وغير ذلك من المتاهات العظيمة والأحوال الخطيرة التي أطبقت كليا على العالم بدون استثناء في الفترة التي سبقت مبعث الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، مما جعل بعثته أشبه بالشمس المشرقة على ظلمة الليل البهيم الأسود، فبددته ومزقته وأخرجت الناس واستنقذتهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان والأوضاع والأحكام الوضعية إلى عدل وسماحة شريعة الله المحكمة المنزلة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. نبدأ بحال العرب الذين هم مهد الرسالة الأول، وعنهم ومنهم شاعت بعد ذلك على العالم أجمع. العرب قبل مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا في جاهلية جهلاء وظلمة وتخلف في كل المجالات، اجتماعية ومالية وحتى عقلية. والبخاري عليه رحمة الله في صحيحه في كتاب المبعث النبوي ترجم بابا فقال: باب جهل العرب، أي قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وساق من الروايات والدلائل ما يدل فعلا على مستوى الجهل والخرافة التي كان يعيش عليها العرب قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك كل من كتب في السيرة النبوية يقدم قبل ولادة النبي عليه الصلاة والسلام وما يتعلق بحياته كيف كان حال الناس في الجزيرة العربية وما حولها من ظلمات وجهالات وأوضاع مردية ومحزنة؟ من ذلك ما رواه البخاري عن أبي رجاء العطاردي، هذا الرجل يسمونه أو يلقبونه أو يذكرونه ضمن المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية وأدركوا الإسلام، ولكن لم يكتب له رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان أسلم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ولكن لم يتمكن من رؤيته، فلا يعد صحابيا لفقد الرؤية، ويعد في طبقة متقدمة على طبقة التابعين تسمى اصطلاحا بالمخضرمين. يقول أبو رجاء العطاردي، وقد عاش أكثر من 60 سنة في تلك الأوضاع الجاهلية، يقول: كنا معشر العرب نعبد الحجر، فإذا وجدنا حجرا هو أمثل منه ألقيناه وعبدنا الآخر، فإذا لم نجد حجرا جمعنا كوما من تراب ثم أتينا بالشاة فحلبناها عليه ثم عبدناه. كل ما شاف حجر أجمل من الحجر الذي قبله ترك الإله الأول واتخذ الإله الثاني، ما وجد حجر جمع رملا وكوما من تراب وحلب الشاة عليه حتى يستجمع ويتماسك ثم اتخذه إلها ومعبودا. هذا أبو رجاء يحكي القضية كنوع مما كانوا عليه من سخافة العقول وظلمة الجهل. يقول الإمام المؤرخ صاعد الأندلسي في كتابه طبقات الأمم، يقول: تقسمت قبائل العرب الأفلاك والنجوم السيارة المعروفة، فاتخذت كل قبيلة نجما سيارا إلها علويا لها، فكانت بنو مليح من خزاعة يعبدون الشمس، وكانت كنانة تعبد القمر، وكانت تميم تعبد الدبران، وكانت لخم وجذام تعبد المشتري، وكانت قيس تعبد الشعرى، وكانت قبيلة أسد تعبد عطاردا، وهكذا. ويقول أيضا: كان العرب في مجموعهم ينكرون المعاد وحجر الأجساد، ولا يقولون بالجزاء، ولا يرون أن هذا العالم يخرب ولا يبيد أبدا. وكان من خرافاتهم، اسمع إلى ما كان الخرافة التي كانت تسيطر على عقولهم، وكان من خرافاتهم أن القتيل الذي لا يؤخذ بثأره تخرج روحه على هيئة دابة صغيرة أو دودة صغيرة تطوف على قبره وتقول: اسقوني اسقوني، يسمونها الهامة، وهي التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث المعروف: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. ما في اسم الهامة، خرافة. إذا قال القتيل إذا ما أخذ بثأره روحه تتشكل في صورة دودة أو دابة صغيرة تطوف حول قبره تقول اسقوني اسقوني، كنوع من الاستحثاث لقومه أو لقبيلته ليأخذوا بثأره. ولهم في ذلك أشعار ذكر منها قول الشاعر: يا عمرو إلا تدع سبي ومنقصتي أضربك، يعني أقتلك، حتى تقول الهامة اسقوني، يعني يقتلك فلا تجد من يأخذ بثأرك فتعود روحك دودة تستغيث وتقول اسقوني اسقوني. أيضا كان وضع المرأة في وضع مأساوي جدا في عصور الجاهلية، تورث كما يورث المتاع. يقول ابن هشام في السيرة: كان إذا مات الرجل ورث ولده زوجته غير أمه، يعني إذا كان زوجة ولد غير أمه ورثها الولد، فإذا كان صبيا صغيرا حبست عليه حتى يكبر، فإن شاء تزوجها وإن شاء باعها، كأنها يعني قطعة قماش ولا قطعة متاع تحبس حتى يبلغ هذا الصبي الصغير، فإن شاء تزوجها وتمتع بها وإن شاء باعها كما تباع السلعة واستفاد من ثمنها. وكانوا يأيدون البنت الصغيرة إذا ولدت لأحدهم، وقد سجل القرآن عليهم هذا واعتبره إثما وذنبا عظيما في قوله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وحكى ابن هشام من قصصهم في ذلك شيئا كثيرا، من ذلك أن أحدهم واسمه بكر بن سوادة كان مسافرا، فولدت امرأته بنتا صغيرة، بنت، كان مسافر وقديما طبعا يسافرون يغيبون ربما سنة يغيب سنتين يرحل في الأرض، فعاد بعد سنتين، طبعا صارت تمشي طفلة صغيرة يعني ربما لو دخلت وهي في يومها الأول يعني قد يكون، لكن وهي تمشي وربما بدأت تعقل بعض الأمور، فيه نوع من القسوة وفقدان أي معنى من معنى الرحمة في قلب هذا الوالد. فلما دخل فوجد هذه الطفلة تلعب اغتم غما شديدا واسود وجهه كما حكى عنهم القرآن، وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ثم جمع عليه ثيابه يوما وأخذها ووضعها في كيس وألقاها في بئر وطينها عليه في بئر قديمة ورمى عليها الرمل والطين حتى لا يترك لها أي مجال للخروج أو يأتي أحد ربما ينقذها أو شيء من هذا القبيل. وحكى ابن هشام من قصصه في ذلك أمور في غاية الحقيقة ما يدل على جهل من جهة وقسوة في القلوب والنفوس وظلمة فيها من جهة أخرى. المال كانت مكاسبهم كلها تعتمد إما على الربا الذي أشاعه اليهود لما ساكنوا أهل العرب في جزيرتهم، وإما على الغارات والثارات وحروب القبائل، وإما على النهب والسرقة ليس في مكان، وإما على مهر البغي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس كان مما يصنعه أهل الجاهلية أن يشتري أحدهم الجواري ثم يؤجرهن، يعني يؤجرهن للمتعة، يشتري الجارية كل هدفه أن يؤجرها ليكسب من ورائها مكاسب، وهو الذي عناه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله أو في نهي مشهور نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعن حلوان الكاهن وعن مهر البغي، يعني عن أجرة المرأة التي تؤجر عياذا بالله لهذه الفاحشة ولتلك الأمور. أما النظام الاجتماعي في العرب فكان نظاما طبقيا طبقي واضح جدا، قيمة الرجل ومنزلته بحسب قوة وجسارة وكثرة قبيلته، ومن كانت قبيلته ضعيفة أو قليلة العدد فهو مرذول محقور، ولهم في ذلك قصص كثيرة. من أشهر ذلك ما كانوا كانت بعض القبائل العربية مع صحة نسبها تعير ويعتبر مجرد كون الإنسان من تلك القبيلة سبة وعار، ومثل قبيلة باهلة وغيرها، حتى كانوا في أشعارهم يقولون كما قال قائلهم إذا قيل للكلب يا باهلي عوى الكلب من قبح ذاك النسب، يعني إلى هذا الحد نظام طبقي. وكان لقريش طبعا الحظوة في هذا النظام الطبقي والمنزل العالي، وكانوا يلقبون أنفسهم بالحمص، يلقبون أنفسهم بالحمص، وكانوا يميزون أنفسهم بميزات كثيرة حتى أدخلوها حتى في بعض الشعائر مثل أمور الحج. فكان الناس في الحج يقفون في عرفة أيام الجاهلية، وقريش لا تقف في عرفة، تقف في المزدلفة ويقولون نحن أهل الحرم فلا نخرج منه، وكانوا لا يسمحون لأحد يطوف بالبيت إلا أن يعيره أحد الأحمسيين القرشيين ثوبا، فإن لم يجد من يعيره ثوبا ماذا يصنع؟ يطوف عريانا الرجال والنساء، أوضاع جاهلية مقيتة. هذا كان حال العرب في جهلهم وخرافاتهم وما كانوا عليه. إذا انتقلنا خارج حدود الجزيرة العربية في بلاد الشام مثلا وما حولها الذي كان يسود فيها دين أو ديانة أهل الكتاب، سواء كان اليهود من جهة أو النصارى من جهة، أهل الكتاب كان المفترض فيهم أن يكونوا أمثل الأمم في ذاك الوقت باعتبار أن النبوة فيهم والكتاب فيهم، وبعث الله منهم أنبياء ورسل وفضلهم واختارهم، وعندهم علم وعندهم كتب وعندهم أسفار وعندهم نبوءات، فكان مفترض فيهم أن يكونوا أصلح من غيرهم، بل مفترض فيهم أن يكونوا مصلحين لغيرهم مقومين لغيرهم، ولكن العكس هو الذي حصل. فكان أهل الكتاب على فساد عظيم وضلال كبير في كل الأمور. يدل على ذلك قصة سلمان الفارسي المشهورة رضي الله عنه. سلمان جاءت له قصة عظيمة أنقذه الله عز وجل بها مما كان فيه. كان سلمان رجلا من المجوس في بلاد فارس، فبعثه أبوه يوما ليقضي له غرضا، فمر على قوم من النصارى فأعجبه سمتهم ودلهم وسألهم أين دينكم؟ قالوا ديننا أصله في بلاد يقال لها بلاد الشام. فرحل معهم في قصة طويلة لا داعي الآن لذكر تفاصيلها، ووصل الشام فسأل عن أعبد شخص فيه فدله على راهب في صومعة، فمكث معه، ثم لما حضرته الوفاة انتقل إلى راهب آخر في بلاد قال له الموصل، ثم من الموصل إلى نصيبين، ثم من نصيبين إلى عمورية، ثم صاحب عموريا قال له: لم يبقى على ما نحن عليه أحد على وجه الأرض، خلاص أظلمت الأرض، إلا أنه قد أضلك زمان نبي يبعث في بلاد يقال له بلاد العرب، مهاجره إلى أرض ذات نخل بين حرتين، علامته يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة. فقول هذا الراهب المختلي في صومعته لسلمان: ما بقي على ما نحن عليه أحد حتى من أهل الكتاب أنفسهم، دليل واضح على عموم الضلال والكفر والجهل والشرك على الأمم بمن فيهم أهل الكتاب، المفترض فيهم أن يكونوا أحسن من غيرهم. أيضا مما يدل على ذلك الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام مما يدل على إطباق الجهل والكفر على الأرض كلها بمن فيهم أهل الكتاب، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، بقايا، وهم أولئك الأحبار الذين اعتزلوا في صوامعهم وفي جبالهم، وهم أعداد مفرودين، أعداد قليلين. دلت قصة سلمان على أنهم تناسلوا واحدا تلو الآخر، حتى أن آخرهم قال لسلمان: ما بقي أحد على ما نحن عليه. ومما دل على ذلك أيضا حديث عياض بن حمار النجاشي رضي الله عنه قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله جل وعلا، حديث قدسي وهو في صحيح مسلم، يقول جل وعلا: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. هذا حال الأمم والشعوب قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، اجتالتهم الشياطين عن دينهم، حرمت لهم ما أحلل الله لهم، وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. إذا انتقلنا إلى بلاد فارس، وهي الضفة الأخرى المقابلة والمتاخمة لبلاد الشام، باعتبار أن بلاد الشام كانت خاضعة للأحكام الرومانية، وكان الروم نصارى، كان يقابلهم في القوة والمكانة وأمثال ذلك من أمور. الفرس أمة وثنية منذ عهودها القديمة، نشأت فيها الديانات الوثنية، منها الديانة المانوية التي أسسها رجل لهم اسمه ماني بن فاتك، منها الديانة المجوسية وهي ديانة يعني بديل أو صياغة جديدة للديانة المانوية القديمة. كانوا يعتقدون بأن العالم له خالقان، أن العالم له خالقان متكافئان في القوة، وبينهما صراع سديمي لا ينتهي، إله الخير الذي يمثله النور، وإله الظلم الشر الذي يمثله الظلام. ولذلك اتخذوا النار رمزا للعبادة، باعتبار أن النار تمثل جانب النور الذي هو نوع من النصرة لإله الخير في صراعه السديمي القديم مع إله الشر. هكذا يعتقدون، ثانوية يعتقدون أن العالم له ربان خالقان متكافئان. أما من جهة الأخلاقيات كان عليها أهل فارس، نشأ فيهم في حدود سنة 487 بعد ميلاد المسيح رجل اسمه مزدك، وهذا مزدك دعا إلى نوع من الأوضاع التي تشبه، بل هي إباحية صريحة، إشاعة لكل شيء، إباحة لكل شيء، بما في ذلك النساء من ذوات المحارم كالأمهات والبنات والأخوات، وعدم ذكر أي شيء ممنوع أو محرم كنوع من الشركة أو الاشتراكية إن صحت العبارة، أو الإباحية التي أسسها مزدك، والتي عرفت بعد ذلك بالديانة والتعليم المزدكية التي سادت بلاد فارس قرون كثيرة، إلى أن وصلت حتى إلى الملوك أنفسهم. يقول الإمام الطبري، اسمع إلى كلامهم: لقد ساد فيهم دين مزدك الإباحي. هذا يقوله الطبري في كتابه المشهور تاريخ الأمم والملوك، يقول: لقد ساد فيهم دين مزدك الإباحي، حتى أن ملوكهم استباحوا ذوات المحارم. فهذا يزدجرد الثاني، أحد ملوكهم اسمه يزدجرد الثاني، الذي حكم في أواسط القرن الخامس الميلادي، تزوج ابنته ثم غضب عليها يوما فقتلها. وهذا بهرام أحد ملوكهم، فعاش في القرن السادس والقرن السادس الميلادي، هو القرن الذي بعث فيه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين عيسى 600 سنة، بإجماع المؤرخين. القرن السادس الميلادي هو قرن البعثة. هذا البهرام تزوج أخته، تزوج أخته وعاشت معه إلى أن هلك. يقول الطبري أيضا: وساد فيهم هذا المذهب وافترضه سفلة الناس واغتنموه، وكان مزدك وأتباعه إذا وجدوا رجلا معتزلا عن ديانتهم وتعاليمهم أغاروا عليه في بيته فاستباحوا محارمه أمام عيني، وهو لا يستطيع ردهم، حتى أن أحد ملوك فارس واسمه قباذ وضع فيهم نظاما أن من منع بنته أو أخته يعني من يريدها فإنه يعاقب بالقتل. يعني إلى هذا الحد أصبحت القضية عندهم مقدسة، حتى أصبحوا في بلاد فارس لا يعرف الرجل ولده ولا المولود أباه. إباحية. من عجائب الأمور لما ظهرت الاشتراكية قبل سنوات في بلادنا العربية وأصبحت لها أحزاب وقامت عليها أنظمة أيضا، الاشتراكية اللي هي المسخ الزنين للشيوعية باعتبارها إشاعة، كان الكتاب الاشتراكيون يكتبون في الصحف والمجلات ويفاخرون بأن مزدك هو الرائد الأول للاشتراكية في العالم. مزدك الرائد الأول، هذا مزدك أباح الفروج التي ما أباحها أحد، ترجموا له ووضعوا على أنه رائد الاشتراكية الأول، وأن الاشتراكية الحديثة التي كانت تبشر بها بعض الأنظمة والأحزاب إلى سنوات قليلة وربما بعضها ما زال أيضا قائما، يكتبون وينادون بإباحية أو كما يسمونها اشتراكية في الأعراض والأموال كالاشتراكية التي أسسها كما يقولون رائد الاشتراكية الأول في العالم الذي هو مزدك الإباحي. أما من جهة النظام الاجتماعي فكان النظام الطبقي هو السائد في بلاد فارس. أسرة آل ساسان هي الأسرة الحاكمة، أسرة آل ساسان حكمت بلاد فارس أكثر من 3000 سنة وهم يتوارثون الحكم، وكان الفارسيون الفرس يعني هؤلاء يعتقدون أن أي رجل من آل ساسان تجري في عروقه دماء إلهية مقدسة، يعني هذا اعتقادهم فيه، وذلك كانوا يعبدون فعلا ملوكهم من آل ساسان، وكل شيء يصنعه أحد الملوك فهو عندهم يعني مقدس ويسمونه الرب. ولا أدل على ذلك من أن الملك الذي كان يحكم بلاد فارس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنوشروان، الملك ما اسمه أنوشروان، أنوشروان لما بعث له النبي عليه الصلاة والسلام كتابه الذي يدعوه فيه إلى الإسلام ويقول من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فوس أسلم تسلم، يدعوه الإسلام، طبعا لا يدي يخطر في بال ملك الفرس وأن رجلا من جزيرة تسمى جزيرة العرب لا لها قيمة ولا لها تاريخ ولا لها، والجزء الجنوبي وهو بلاد اليمن كانت خاضعة أصلا للمملكة الفارسية، أن يتجرأ فيراسله بمثل هذه المراسلة، فيرسل هذا الملك الفارسي إلى عامله على اليمن ويقول له إنه نجم قبلك رجل يزعم أنه نبي، فإذا جاءك كتابي فابعث إليه رجلين جلدين فليأتيان به. يعني ما هم متصوروا من 4-2 شرطيين يجيبونه نؤدب هذا المتجري علينا؟ وبالفعل اختار رجلين وارسلهما إلى يثرب إلى المدينة ليأتوا بالنبي صلى الله عليه وسلم مخفورا تنفيذا لأمن الملك الفارسي. هذا جاء الرجلان دخل المدينة استوقفهم الصحابة فأتيا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال ماذا؟ قال أن ربنا كما في الرواية أرسلنا إليك يريدك. ربنا اللي هو من؟ ملك كسرى، رب خلاص. قال من ربكما؟ قالوا كسرى أنوشروان. قال إن ربكما قتل البارحة، يقول لهم يسرى قتل البارحة. وبالفعل في تلك الليلة يزدجرد ابن أنوشروان طول أنوشروان ما مات، وهذا يريد يتولى بعده، صاب صدقه فعدى عليه في تلك الليلة فبقر بطنه وقتله ودعا لنفسه بأنه هو الملك الجديد. قال إن ربكما قتل البارحة. فلما رجع إلى اليمن جاء الخبر بالفعل من الفارس أن يزدجر ابن أنوشروان عدى على أبيه فقتله وتولى مكانه، وكانت هذه الحادثة سبب في إسلام أهل اليمن. وقد ذكرت بالأمس أن اليمن فتحت لم تفتح بالحرب، وأسلم أهل اليمن بالفعل وأرسلوا إسلامهم للنبي عليه الصلاة والسلام، وأرسلهم بعض أصحابه كمعاذ وأبا موسى يعلمانهم. هذا وضع بلاد فارس عقائدا وأخلاقا واجتماعا. إذا انتقلنا إلى الهند تجد الأمر أسوأ وأخطر. كانت الوثنية بصورها المختلفة، سواء في الدين البرهمي القديم الذي يؤله إله اسمه رام ويبنون له تماثيل وأصنام على ولهم في ذلك خرافات لا يعلم مداها إلا الله، أيضا يعتقدون بقاء العالم، ما في آخرة ولا شيء من هذا القبيل، يعتقدون تناسخ الأرواح، إذا مات الشخص روحه تنتقل إلى شيء آخر بصرف النظر عن ذلك الشيء. أيضا هناك الديانة السومانية وهي ديانة وثنية وكان لها صنم اسمه السومانات. يقول الإمام الذهبي في تاريخه، يقول هذا الصنم سومانات ما استطاع المسلمون الوصول إليه وتحطيمه إلا في القرن الرابع الهجري على يد السلطان المجاهد محمود بن سبكتكين الغزنوي. كان في بلاد خراسان دولة اسمها الدولة الغزنوية، دولة مسلمة سنية مجاهدة من أعظم سلاطينها محمود بن سبكتكين، هو استطاع أن يتوغل في بلاد الهند حتى وصل إلى مقر هذه الديانة السومانية وإلى الصنم هذا الذي يسمى سومانات. يقول الذهبي وكان صنما عظيما محلى بالجواهر والذهب، وكان كلما مر 100 سنة على عبادته يعلقون في عنقه حلقة من ذهب، فلما عد المسلمون الحلقات وجدوها 30 حلقة. يعني كم سنة يعبد الصنم هذا؟ 3000 سنة، والهنود يعبدون سومانات حتى تمكن السلطان محمود عليه رحمة الله من تكسيره وتحطيمه واندثار هذه الديانة. أيضا نشأ في بلاد الهند الديانة البوذية وهي سيطرت على بلاد الهند والسند والصين وغيرها، وما زالت موجودة إلى هذا اليوم. هذه الديانات الثلاث هي أشهر الديانات الوثنية التي موجودة في بلاد الهند. أما من جهة النظام الاجتماعي، منذ القرن الثالث كما يقول الطبري، منذ القرن الثالث قبل ميلاد المسيح، شوف الطبقية هذه، منذ القرن الثالث قبل ميلاد المسيح، والقانون الطبقي الذي كان يسود في بلاد الهند هو الذي يعرف باسم نسنو شاستير، نظام طبقي وضعه البراهم الهنود، والذي ينص على تقسيم الناس في بلاد الهند إلى 4 طبقات مشهورة. الطبقة الأولى طبقة البراهمة وتضم ملوك الهند والكهنة والسدنة وعموم رجال الدين. أيضا الطبقة الثانية طبقة تسمى شتري، وهي طبقة الجنود ورجال الحرب والحراس ونحو ذلك. الطبقة بعدها اسمها ويسن، وهي طبقة الفلاحين وأهل الصناعات والحرف. الطبقة الأخيرة شودر، وهي طبقة المنبوذين لا قيمة لهم، حتى كما ينص ونقل الطبري أنهم بمنزلة الكلاب والدواب والحمير. وإلى اليوم الذي نعيشه اليوم، الذي في عالم اليوم هو عالم حقوق الإنسان وعالم كذا، في الهند إلى اليوم 270 مليون من طبقة المنبوذين حسب آخر تقرير للمفوضية اللي يسمونها المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. آخر تقرير سجل على الهند في سجلها فيما يسمى بحقوق الإنسان أنه ما يزال 270 مليون إنسان معدودين عند الهنود في طبقة الشودر هذولا، طبقة المنبوذين لا قيمة لهم. هذا وضع بلاد الهند من جهة النظام الطبقي، مع وضعه من جهة، ولا تزال بلاد الهند إلا إذا استثنينا ما فيها من أمور الإسلام تعج بهذه الخرافات وهذه الطبقيات، يعرف ذلك كل من درسها أو رآها وشاهدها. أما إذا انتقلنا إلى الشرق الأقصى وأعني به بلاد الصين وما حولها، فالأمر لا يختلف كثيرا. كان في الصين 3 ديانات ما زالت إلى اليوم قائمة، ديانات وثنية، ديانة اسمها لاوتسو وهي ديانة ملوك الصين القدماء، ديانة اسمها الكونفوشوسية، والكونفوشوسية نسبة إلى مؤرخ قديم صيني اسمه الحقيقي سونتزو ولقبه كونفوشوس، كان يؤلف في الفلسفة ويحلل يعني كيف يعني بدأت الحياة بحسب ذهنيته وحسب تصوراته، فأصبح هذا الإنسان سونتزو أو كونفوشوس بعد ذلك إله يعبد، ونحتت على أشكاله التماثيل ووضعت في المعابد، وما زالت الكونفوشوسية هي الديانة التي يعتنقها في عالم اليوم أكثر من 170 مليون من الصينيين اليوم، حتى مع وجود الشيوعية التي طبعا هي حرب على جميع الديانات والاعتقادات، وأيضا البوذية، وأكثر أهل الصين على مثل هذه الديانة. كذلك يسود في الصين كما يقول الطبري نظام طبقي لا يختلف كثيرا عن النظام الذي يسود في الهند، حتى مع وجود الثورات الأخيرة والشيوعية وغيرها ما يزال النظام الطبقي هو الذي يحكم الناس في بلاد الصين. ولو تقرأ أي تاريخ عن الصين أو نحو ذلك ستجد هذه الحقائق ماثلة وظاهرة. القرآن الكريم هذا استعراض سريع تاريخي. القرآن الكريم سجل هذه الأمور، سجل أوضاع الناس قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، سجل ما كان عليه أهل الكتاب من الاختلاف والضلال والكفر والبغي والإثم والعدوان والفجور الذي أصبحوا معه ما كأنهم بعث إليهم أنبياء ولا كأنه نزلت عليهم كتب بالفعل. والقرآن كثيرا ما يتحدث عن بني إسرائيل وعن أهل الكتاب بمخازيهم وأحوالهم التي كانوا عليها مما يجعلهم هم أحوج ربما من غيرهم إلى بعثة النبي القادم الخاتم محمد عليه الصلاة والسلام. سأقرأ نماذج مما في القرآن الكريم فيما جاء عن أهل الكتاب وفيما جاء عن عموم الناس بعد ذلك. قال الله تعالى عن حال أهل الكتاب واستحكام الظلم والجهل والكفر عليهم في سورة المائدة آية 12 إلى آية 16، قال تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، إن شاء الله ما ولقد بعث الله ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر منكم بعد ذلك فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقولهم قلوبنا غلف، هذا حالهم، نقضوا عهد الله وكفروا بآياته وزعموا أن قلوبهم غلف. قال الله تعالى عنهم أيضا في آية أخرى: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم يا أهل الكتاب فاسقون، يعني مما نزل علينا نحن المسلمين أن نعتقده أن أكثركم يا أهل الكتاب فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكان وأضل عن سواء السبيل، هذا حال أهل الكتاب. أيضا في موضع آخر قال الله تعالى: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يفعلون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. في موضع آخر أيضا يذكر الله انطباق هذه الأوضاع الفاسدة على أهل الكتاب: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم. أليس هذا حال بني إسرائيل كما أخبر الله عنهم في كتابه الكريم؟ أيضا في موضع آخر يقول: لعن الذين كفروا، لعنوا استحقوا اللعنة على لسان داود وعيسى بن مريم. لماذا؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. أيضا ذكر عن فسادهم التشريعي وأنهم جعلوا من أحبارهم ورهبانهم أرباب يشرعون لهم ويحلون لهم ويحرمون عليهم، نزل قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال عدي بن حاتم وكان في الجاهلية نصرانيا لما سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله ما عبدناهم، يعني ما عبدنا الأحبار والرهبان. قال له عليه الصلاة والسلام: أليسوا يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال فتحلونه وتحرموا؟ قال: نعم. قال: تلك عبادتهم. ذكر القرآن فسادهم المالي واستئثار الأباطرة والأحبار الرهبان به بقوله في سورة البراءة التي هي التوبة: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل. هذا أهل الكتاب، الدين حرفوا الكلمة عن مواضعه وقتلوا الرسل واعتدوا على شرعة الله وشرعوا من دون الله وكفروا بالله واتخذوا آلهة من دون الله. النصارى آلهة عيسى، واليهود آله عزيرا، وآله من آله من كبارهم وبعض أنبيائهم، وافتروا آلهة مزعومة من عندهم. التشريعات أصبحت حكر على الأحبار والرهبان، المال يأكله الأباطرة والأحبار والرهبان. هذا حال أهل الكتاب، وذلك يقول الله لهم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، بعد هذا كله بعد أحوالكم المظلمة قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات. هذا خطاب لأهل الكتاب، أنتم في ظلمات، على وضع ظلمات، ورسولنا أي محمد يخرج من الظلمات إلى النور، ويخرج من الظلمات سبل السلام، يخرج من الظلمات بإذن ربهم ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا بالنسبة لأهل الكتاب. في عموم الخلق يخبر الله تعالى عن الظلمات كان يعيشها البشر قبل البعثة، فقال في فاتحة سورة إبراهيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك، لماذا؟ لتخرج الناس، عموم الناس، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للمشركين من عذاب شديد. أيضا الحديث السابق قوله عليه الصلاة والسلام إن الله نظر إلى العباد فمقتهم عربهم وعجمهم إني خلقت عبادي حنفاء كلهم إنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. هذا ما دل عليه القرآن والسنة من عموم استحكام الظلمة مع ما شرح سابقا من أحوال أمم الأرض وطوائفها العرب وأهل الكتاب والفرس والهنود وغيرهم، مما يجعل العالم بالفعل في القرن السادس الميلادي في أمس الحاجة إلى أن يبعث نبي يغير أوضاع العالم هذه كلها إلى الخير والهدى والنور. ولذلك كما سنسمع في الأدلة الآن الدالة بالفعل على أن رسالة عليه الصلاة والسلام رسالة عالمية ليست إقليمية ولا عربية وإنما عالمية، بعثه الله ليرحم به الخلق كلهم، وهذا ما نص عليه القرآن في آيات كثيرة سندرس شيئا منها وشيئا من الأحاديث والتطبيق الفعلي الذي طبقه الصحابة والأمة في صدرها الأول في نشر الإسلام في أصقاع الأرض كلها. نأخذ من القرآن ما دل على عموم بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى في الأعراف آية 158 قل يا أيها الناس، قل والخطاب لمحمد عليه الصلاة والسلام، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. هذا النص في غاية الوضوح والصراحة، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وسورة الأعراف هذه بل كما ستسمع الآن أكثر آيات التي تدل على عموم رسالته كلها من القرآن المكي، يعني من أول ما بعث عليه الصلاة والسلام ومن أول ما بدأ القرآن ينزل إعلام بعموم البعثة. أكثر آيات سأستشهد بها الآن ليست كلها، أكثرها من القرآن المكي، أي مما نزل عليه الصلاة في أول البعثة، بما يدل بالفعل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر من أول يوم في رسالته عليه الصلاة والسلام أنه مبعوث للعالمين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. يقول ابن كثير في تفسير الآية قل يا محمد لعموم الناس أحمرهم وأسودهم عربهم وعجمهم إني رسول الله إليكم جميعا، وهذا من تشريف الله وتعظيمه لرسوله محمد عليه الصلاة والسلام، ثم هذا من رحمته بالخلق أجمعين أن جعلهم خاتم النبيين مبعوثا إلى الناس أجمعين. آية أخرى في سورة سبأ وهي من القرآن المكي يقول تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كافة للناس، يقول الإمام الطبري في تفسير الآية وما أرسلناك يا محمد إلى هؤلاء المشركين من قومك خاصة، وإنما أرسلناك للناس أجمعين العرب منهم والعجم الأحمر منهم والأسود. يقول تعالى في آية أخرى في سورة النساء يا أيها الناس، يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيمة. خطاب لعموم الناس، خطاب بماذا؟ قد جاءكم الرسول، اللام في كلمة الرسول لام العهد أي الرسول المعلوم المعهود وهو محمد عليه الصلاة والسلام، بماذا جاءكم؟ جاءكم بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. يقول الطبري: يا أيها الناس من جميع الأصناف يهوديها ونصرانيها ومشركها الذين قص الله قصصهم في هذه السورة، قد جاءكم برهان من ربكم، أي حجة من الله تبرهن لكم بطلان ما أنتم عليه مقيمون من أديانكم ومللكم، وهذا البرهان هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله حجة قطع بها عذركم وأبلغ إليكم في المعذرة بإرساله إليكم مع تعريفه إياكم صحة نبوته وتحقق رسالته. آية أخرى يقول جل وعلا في سورة النون والقلم، سورة القلم: وإن يكاد الذين كفروا، في آخر سورة القلم يقول تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. عمم الرسالة وجعل القرآن والوحي ذكر للعالمين أجمعين. خاتمة سورة النون وهي من القرآن المكي. يقول أيضا الطبري في تفسيرها: وما محمد إلا ذكر من الله ذكر الله به العالمين أجمعين جنس إنسهم وجنهم عربهم وعجمهم أنه مبعوث من عند الله وأن الله هو ربهم وإلههم. وفي هذا المعنى أيضا قوله تعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين، خاتمة سورة صاد. من الآيات أيضا قوله تعالى فاتحة الفرقان، أول آية في الفرقان، قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. ما علة هذا الإنزال؟ ما غايته؟ ليكون للعالمين نذيرا. أيضا عمم للعالمين، والعالمين جمع مفرده عالم، كل عوالم العقلاء من الجن والإنس وطوائف البشر كلها تدخل تحت هذا العموم، ليكون للعالمين نذيرا. نرجع للطبري يقول: يمجد الله نفسه إذ نزل الفرقان وهو القرآن وعموم الشريعة على محمد التي فرقت، ليش سميت الفرقان؟ التي فرقت بين الحق والباطل لجميع الجن والإنس الذين بعث إليهم داعيا إلى الله ونذيرا من الله إليهم. نأخذ آية أخرى أيضا، قال الله تعالى: إن في هذا، في خاتمة الأنبياء، قال الله تعالى: إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نرجع للطبري نجده يقول: أخبر تعالى في هذه الآية أنه أرسل محمدا ليرحم به العالمين أجمعين. ثم قال الطبري: وللمفسرين من السلف في معنى الرحمة قولان: القول الأول أن الرحمة ببعثته جامعة شاملة للخلق حتى من كفر به. كيف؟ نقل عن ابن عباس، اسمع ماذا يقول ابن عباس، يقول: إن محمدا لرحمة رحم الله بها العالمين مسلمهم وكافرهم. قيل: قد عرفنا مسلمهم، طبعا عرفنا المسلم عندما يسلم رحمة لا شك، يهتدي للخير والحق ويحييه الله حياة طيبة وفي الآخرة طبعا الفوز العظيم والنجاة، هذه أعظم رحمة. طيب الكافر ماذا استفاد من بعثة النبي؟ وهو كافر، كفر بها وأنكرها وتمرد عليها ولم يعترف بها، ومع ذلك أيضا يناله من هذه الرحمة. كيف؟ قال ابن عباس: أما مسلمهم فإن رحمة الله له في الدنيا بالإيمان ومعرفة الحق، ورحمة الله له في الآخرة بدخول الجنة والنجاة من النار لأنه أسلم واتبع. وأما الكافر فإن الأمم قبل محمد عليه الصلاة والسلام كان إذا لم يؤمنوا يجتثون، ولا لا؟ إذا ما أمروا بهذا يأتي العذاب يجتاحهم. أما لما بعث محمد كانت بعثته أمان لأهل الأرض، حتى الكافر ما يأتي عذاب يجتاحه. وهذا معنى قوله تعالى في سورة دل عليه قوته: ولو شاء ويؤاخذ الناس بما كسبوا لعجل لهم العذاب، في سورة الكهف الآية: وربك الغفور ذو الرحمة، ربك الغفور ذو الرحمة، لو يؤاخذهم لعجل لهم العذاب. فاعتبر عدم تعجيل العذاب حتى للكافر والفجر نوع من الرحمة أصابت حتى خصماء وأعداء دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، كما عليه القول الأول من المفسرين، ورائد هذا القول في التفسير هو ابن عباس. ثم نقل الطبري القول الثاني وهو قول عبد الرحمن بن زيد وقتادة وغيرهم من المفسرين، قال أن محمد، قالوا أن محمد رحم للعالمين، بمعنى أن الله رحم بهذا البعث العالمين إذ شرح لهم ووضح لهم الحق ثم أعطاهم الاختيار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فمن آمن دخل في هذه الرحمة ومن كفر لم يدخل في هذه الرحمة، وسيناله عقاب الله إما عاجلا وإما آجلا، وهذا عليه أيضا طائفة من المفسرين. ويدل على القول الأول كما يقول الطبري، يعني قول ابن عباس، أنه حتى خصماء الدعوة حتى الكفار يمتعون في هذه الحياة ولا يأتي منها الجائحة، استفادوا نوعا ما، استفادوا نوعا ما، وإن كانوا سيصيرون إلى أعظم مقت وغضب. يقول دل على ذلك حديث أبي هريرة أسنده الطبري وهو في صحيح مسلم، قيل يا رسول الله ألا تدعو على المشركين فيهلكهم الله؟ أصحابه يقول يا رسول ادعو على المشركين حتى تأتيهم صاعقة كما جاءت على ثمود، ولا ريح صرصر كما جاء على عاد، ولا عذاب مثل عذاب مدين ولا غيرهم. فماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام إني لم أبعث لعانا إنما بعثت رحمة، يعني يرحم حتى خصماؤه. ويدل عليك كما زال للطبري لما أغضبه قومه في قصة عائشة، لما قالت له عائشة يا رسول الله هل مر بك يوم أشد عليك من يوم أحد؟ قال لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت يوم عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما دعوته، فخرجت هائما على وجهي من شدة ما وجد من ألم وحسرة، ما في ولا واحد يريد يستجيب، إيش الأمة هذه؟ ولم أستفق إلا وأنا بقومي فعالب وادي على مرحلة من مكة جهة الطائف، فإذا سحابة أظلتني وإذا فيها جبريل، فسلم عليه وقال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، وهذا ملك الجبال يستأذنك أن يطبق على أهل مكة الأخشبين. وليش الزعل الآن؟ لحظة يتطبق على أهل الجبال وينتهي الموضوع، انتبهت ولا؟ لكنه لما كان بالفعل وصفه أنه رحمة مهدى رحمة للعالمين، مع أنه في وضع نفسي يعني، وأنت إذا والشخص إذا كان غاضبا حزينا متألم من موقف ربما ما يتردد يقول نخسف بهم هذول ما فيهم خير ولا يسمعون الكلام، ليش يبقون؟ يسمع كما صنع نوح، رب لا تضع الأرض مركب 950 سنة وبرضهم ما ينفع فيهم، إلا أهلكم ودمرهم وننتهي منهم. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال لا بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. هو صلى الله عليه وسلم وعى حقيقة مهمته، وعى أن دعوته ورسالته باقية، وأن هؤلاء الخصوم اليوم سيكون بعضهم وربما أكثرهم ها أنصار له بعد سنة وسنتين وعشر، ها ولو فرضنا أنهم لن يستجيبوا سيخرج الله من أصلابهم طوائف وأفواج وأمم، لأن رسالته باقية خالدة تارد من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فانطبق فيه هذا الوصف العظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عقد شيخ الإسلام ابن تيمية مقارنة بين هذا الخلق الذي ظهر بوضوح في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره من الأنبياء ممن لم يعطوا مثل هذا السعة في استيعاب الخصوم والرأفة بهم، وذكر ما جرى من نوح ودعائه على قومه، وما جرى من موسى وغضبه على بني إسرائيل أن قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. ما دعا بهذا موسى لما رفضوا دخول الأرض المقدسة على بني إسرائيل وغيرهم من الأنبياء. وهذا يدل بالفعل على أنه صلى الله عليه وسلم وعى بالفعل أنه لم يبعث إلى طائفة معينة فيهلكون وينتهي الموضوع، وإنما بعثته دائمة باقية عالمية، وهذا الخلق ثبت له عليه الصلاة والسلام. هذه الآيات ولها نظائر كثيرة ولا تكاد تقرأ في سورة القرآن خصوصا القرآن المكي إلا وتجابهك آيات تدل على هذا المعنى، وأن الله عمم رسالة نبي محمد وجعل حجة على العالمين أجمعين. أيضا هنا حديث سأنتقي بعضها من ذلك، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد يهوديا كان أو نصرانيا ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. والذي نفسي بيده، شوف الحكم، لا يسمع بي أحد يهودي أو نصراني فضلا طبعا من غيره. ولماذا خص يهودي بالنصراني بالذكر؟
لأن المهدي قد يكون عنده شبهة، ما هي الشبهة؟ أن عندي رسالة سابقة تبعت إلى، وهذا سنذكره ربما يوم غد عندما سنذكر بعض شبهات أهل الكتاب عندما قالوا نحن عندنا رسالة سابقة، عندنا شريعة موسى، عندنا شريعة عيسى، تكفينا عن شريعة محمد وعن غيره، عندهم شبهة في ذلك. ورد عليهم أهل العلم، سنذكر هذا ربما في يوم غد، عندهم شبهة، وذلك خصهم بالذكر ليبين أن الحكم يشملهم، وأن هذه الشبهة بزعم أن عندهم نبوة سابقة وشريعة سابقة لا تنفعهم ولا ترفع عنهم الحكم، فضلا عن غيرهم من أمم وثنية التي تعيش في الأرض قديما وحديثا. والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد يهوديا كان أو نصرانيا ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود، وكان النبي يبعث في قومه خاصة، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد من قبلي، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأعطيت الشفاعة فأخرتها لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. هذا عند الإمام أحمد ومسلم. أيضا حديث آخر أبي موسى الأشعري يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سمع بي، يؤكد المعنى السابق، من سمع بي من أمة الخلق، يعني من الخلق، من يهودي أو نصراني في بعض الألفاظ أو مجوسي، فلم يؤمن بي فالجنة عليه حرام. يا يهود يا نصارى يا مجوس ومن وراهم أيضا، من سمع بربوة محمد صلى الله عليه وسلم فكفرها أو أنكرها فضلا عن أن يخاصمها أو يعاديها فالجنة عليه حرام، ومأواه النار. هذا عند أحمد وأصحاب السنن. أيضا في حديث أنس يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام بعثت إلى الأسود والأحمر، هذا عند مسلم في الصحيح. أيضا حديث أبي بن كعب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مثلي، هذا ذكرناه بالأمس. أيضا حديث حديث إسماعيل بن جعفر قال قال النبي عليه الصلاة والسلام فضلت على الأنبياء بست، هنا قال خمس هنا قال ست، أعطيت جوامع الكلم، هذه الزائدة، نصرت بالرعب، أحلت لي المغانم، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أعطيت الشفاعة، وكان النبي يرسل في قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. أيضا في الصحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. أيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث تميم الداري ليبلغن هذا الأمر، يعني هذا الدين، ما بلغ الليل والنهار، ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر، يعني لا بيت بني من حجارة وطين ولا بيت بني من شعر ووبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. هذا عند أصحاب السنن. أيضا بعد الأحاديث إجماع الصحابة والأمة، الصحابة استوعبوا هذا من نبيهم عليه الصلاة والسلام، فبمجرد وفاته ومع أن أبا بكر الصديق واجهته مشكلة داخلية وهي الردة التي حصلت من المتنبئين الكذابين ومن مانعي الزكاة ومن غيرهم، إلا أنه مع ذلك أعطى عموم وعالمية الرسالة حقها. فمع أنه كان يحارب في أربع جبهات في داخل الجزيرة، في اليمامة وفي مانعي الزكاة في بني يربوع من بني تميم، وحربه في بوزاخة مع طليح الأسد وغيرهم، مع ذلك جيش الجيوش وبعثها إلى خارج حدود الجزيرة. فأول غزوة يغزوها المسلمون ضد غير العرب ووحاية فيها القتال هي غزوة اليرموك السنة 13 من الهجرة في عهد الصديق أبي بكر، وبها بدأ الإسلام يدخل في بلاد الشام، وبدأت النصرانية تتراجع حتى عادت مرة أخرى إلى غياهب أوروبا وظلماتها وجهلها. وقال هرقل كلمته المشهورة لما هزم الهزيمة الشنعاء في يوم اليرموك، قال وداعا يا سوريا وداعا لا لقاء بعده. وهرقل هذا الذي يقول هذا الكلام سيأتي له ذكر بعد قليل في اعترافه بعموم رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، ونؤجل الكلام إلى وقته. يوم القادسية في عهد عمر بن الخطاب بعث سعد بن أبي وقاص ربعي بن عامر إلى رستم القائد الفرس كنوع من يعني مفاوضات أو شيء من هذا القبيل. دخل عليه في خيمته رجل عربي له ضفائر أربع على عادة العرب قديما، ربط دابته بأحد النمارق الضخمة التي نصبت في إيوان رستم، ودخل وجعل يخرق النمارق برمحه، ثم جلس بدون استئذان لأنه جاء من موضع قوة. انتبهت وإلا ما ينتظر حتى يقول له تعال ولا لا. فقال له رستم: ما الذي أخرجكم؟ عهدناكم تأكلون الميتة. شوف الآن يعيرهم بتاريخه السابق، يقول رستم: عهدناكم تأكلون الميتة وتدفنون البنت، انتبهت لها، ويغير بعضكم على بعض في شاة وبعير. إذا أحد أخذ من أحد شاة ولا بعير قامت حرب كاملة ولا لا؟ هذا حد العرب، هذا عهدناكم، وجاينا الآن ما الذي حصل؟ قال له ربعي بن عامر: كل ما قلته صحيح، نعم كنا نأكل الميتة ونأيد الموؤودة ويغير بعضنا على بعض في لأجل شاة وبعير، وكنا نعبد الأصنام، هذا حالنا بالفعل، ولكن الله ابتعثنا. شوف فهمه لعموم عالمية الرسالة، ابتعثنا أما نبينا أدى ما عليه، والآن دورنا، إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان النظام الطبقي تعيش عليه أنت وأمثالك كما قرأنا قبل قليل وعلمنا، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. نحن عندنا رسالة عالمية حقيقتها لا أن نبني لنا مجدا ولا نؤسس لنا، حقيقتها نستنقذ هذه الأمم التي استعبدتموها بغير وجه حق بأنظمة وقوانين ما أنزل الله بها من سلطان. 3000 سنة وأساسان يستعبدون بلاد فارس ويعتقدون الناس فيهم أنهم آلهة وتجري فيهم دماء مقدسة، بأي حق؟ يجب أن يزال هذا وأزيل بالفعل. فالشاهد أن انطلاق هذه الكتائب المجاهدة في عهد الخلفاء الراشدين ابتداء من عهد الصديق ثم بعد الفاروق وما بعد ذلك حتى عم نور الله الأرض شرقا وغربا، وما بقي أرض من أرض الله إلا وفيها مسلمون وفيها ذكر لله سبحانه وتعالى. ننتقل إلى نقطة أخرى وهي ما سميناه بشواهد الواقع وقت البعثة. لما بعث عليه الصلاة والسلام وقعت أمور دلت بالفعل أنه مبعوث للعالمين أجمعين وأنه خاتم المرسلين. عندي مجموعة من الأحداث. أولا قصة الجن. الجن عالم غيبي وهو أحد الثقلين المكلفين، ويقول العلماء كان الجن قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام تأتيهم رسل من أنفسهم، بدليل قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يكذون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. ولما بعث النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الثقلين، كان الجن قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام قد اتخذوا لهم مواضع يسترقون فيها السمع من السماء، ولم تكن السماء قد حرست بحراسة موثقة مشددة من مسترق السمع. ولذلك يقول شيخ الإسلام: ولذلك راجت سوق الكهانة والعرافة والتنجيم في أيام الجاهلية نظرا لأن استراق السمع كان يعني واردا وكثيرا. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام حرست السماء بالشهب، فما يكاد واحد يلتقط كلمة من السماء إلا أدركه شهاب ثاقب. فقال الجن بعضهم لبعض: إن السماء ما حرست هذه الحراسة إلا لأمر عظيم حدث. الجن يقولون: ما حدث أمر عظيم، حرست السماء حراسة مشددة، انتبهت ولا لا؟ إذن هناك أمر حصل. قال: فطوفوا الأرض شرقا وغربا فانظروا ما الذي حصل. فبدأ الجن يطوفون الأرض شرقا وغربا يبحثون عن ما الذي حصل في الأرض حتى لأجل حرست هذه السماء الحراسة العظيمة المشددة، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن السمع الآن يجد له شهابا رصدا، ما الذي حصل؟ وأن لا ندري في أمر حصل، أشر أريد بمن في الأرض ما أراد بهم ربهم رشدا، ما ندري هل هذا القيامة ستقوم، هل هناك أمر عظيم سيحصل، ما الذي حصل؟ نريد أن نعرف ما الذي طاف الأرض. قال، والحديث في صحيح البخاري يرويه ابن مسعود: فوافقت مجموعة منهم من جن نصيبين، جن بلد اسمها نصيبين طافوا الأرض، فوافقوا النبي عليه الصلاة والسلام قفوله من الطائف، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف كما تعالى قصته المشهورة، وما لقي من أهل الطائف إلا يعني أسوأ رد وأقبحه، رجع ومعه مولاه زيد. فلما كان في وادي سمى وادي نخلة في منطقة تسمى الآن اليمانية جهة السير الكبير في الطائف، نزل عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر في وادي نخلة، فكان يقرأ القرآن في صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام. فهذه المجموعة من جن المصيبين مروا بهذا الوادي وقت صلاة النبي صلاة الفجر مع مولاه زيد، فاستمعوا للقرآن ودعا بعضهم بعضا وجلسوا وأنصتوا وسمعوا الكلام الذي، طبعا الجن هم يعني الشياطين هم مصدر السحر، فيعرفون هذا لا هو سحر ولا من جنس السحر ولا الكهانة ولا هذه الأمور، سمعوا قرآنا عجبا. فمن الذي حصل؟ ذهبوا يخبرون بني جنسهم أننا وجدنا سبب الذي من أجل حرسة السماء، وجدنا السبب من أجل حرسة السماء، وهو أنه بعث نبي وأنزل كتاب كالذي أنزل على موسى وأعظم، وفيهم نزل قوله تعالى كما نعرف قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجب يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. ونزل أيضا قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز. الآيات من آخر سورة الأحقاف. فعرف الجن لماذا حرست السماء. لكن في قوله تعالى وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، هو الإشارة إلى أن الجن فهموا عالمية الرسالة، لأن القضية ما تخص مكة ولا تخص الحجاز، إنما تخص ماذا؟ الأرض كلها، لأن السماء كلها حرست والأرض كلها معنية بهذا الأمر. وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، الجواب أراد الله بأهل الأرض جميعا رشدا إذ بعث إليهم محمدا عليه الصلاة والسلام. وسأذكر أيضا وفد الجن في بعد الأذان إن شاء الله. هذا الوفد الأول من مسلمي الجن وهم من جن نصيبين كما قلنا، الذي سمع النبي يقرأ القرآن وهو يصلي الفجر في وادي نخلة وولوا إلى قومهم منذرين. ثم وفدت وفود الجن على النبي عليه الصلاة والسلام ليتلقوا عنه المزيد مما أمره الله وأوحى الله إليه. يقول ابن مسعود رضي الله عنه صحبت النبي عليه الصلاة والسلام، هذه القصة في مكة قبل الهجرة، صحبت النبي عليه الصلاة والسلام حين واعد الجن إلى ظاهر مكة فأنزلني منزلا وخط لي خطا. هذا الحديث في صحيح البخاري باب وفود الجن على النبي عليه الصلاة والسلام في كتاب بدء الخلق. فخط لي خطا وقال لا تتجاوزه وإن رأيت تجاوزه وإن رأيت ما رأيت وسمعت ما سمعت، نحذره، يقول هذا الخط لا تتعداه مهما رأيت ومهما سمعت. يقول المسعود فانصرف عني حتى غاب في ظلام الليل عليه الصلاة والسلام، قال فإذا أنا بأصوات خيول ورغاء بعير ويعارشاء وصياح أطفال وضوضاء نساء قبائل بإبلهم ودوابهم، قال حتى يعني هممت أن أقوم وأبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي جراه في هذه الضوضاء، فذكرت كلامه وخطه الذي خط لي فاستمكنت يعني ثبت في مكاني. فغاب عني هزيع من الليل وقت طويل، ثم عاد إلي عليه الصلاة والسلام وسمعت وهو عائد يقول يتكلم أعطيكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما ورجيع دوابنا على كل دوابكم. يقول مسعود أسمع كلامه ولا أرى معه أحد. فلما أقبل عليه قلت له بأبي أنت وأمي يا رسول الله من تحدث؟ قال إن وفد الجن قد قدموا وإنهم سألوني الزاد فأعطيتهم كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود أوفر ما يكون لحما، وسألهم الزاد لدوابهم فأعطيتهم رجيع دوابنا على فل دوابهم. وإذاك نهى عليه الصلاة والسلام، شوف الحكمة، عن أن يستجمر أحدنا بالعظم ولا بالروث، وليس كذلك؟ يعني إذا اضطررت في الصحراء أو كذا أن تستجمر، لا تستجمر لا بعظم ولا برجيع دابة بروح، لا دابة لا إبل ولا بقر ولا غنم. ليه؟ لأن العظم زاد إخوانكم من الجن كما في الحديث، ورجيع دوابنا علف دوابهم فلا يفسد عليهم بالاستجمار به. قال ابن مسعود: فأخذني حتى أوقفني على مبارك دوابهم ومواقد نيرانهم. ثم أيضا جاءت دفعات النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، لها قصة ذكرها البخاري في كتاب وفود الجن على النبي عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أن عالم الجن عرف يقينا أن هذا النبي بعث إليهم تماما كما بعث إلى الإنس. وهذا أيضا يعطي الرسالة عمقا أبعد حتى من عالم الإنس المشهود. شهادة النصارى، النصارى المعاصرين للنبي عليه الصلاة والسلام شهدوا له ليس بالنبوة فقط بل وبعالميتها أيضا. من ذلك قصة هرقل. هرقل كان زعيم الروم أي ملكهم، وهم الملقب لقب ملك الروم قيصر. لما انتصرت الروم على فارس قام هرقل فحج إلى بيت المقدس، وبيت المقدس يعظمه النصارى شكرا على انتصار لله على انتصاره على الفرس، وقام في بيت المقدس. في أثناء إقامته في بلاد الشام وبيت المقدس ورد عليه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة من الهجرة، يحمله دحية بن خليفة الكلب الصحابي المشهور. فدعا هرقل بالترجمان من الكتاب العربي وهو لا يعرف العربي، فقرئ عليه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين، يعني عموم شعبك والفلاحين والطبقة الضعيفة هذه. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، وختم الختم محمد رسول الله. قبل أن يرد الكتاب على هرقل، هرقل كان حزاء ينظر في النجوم، كان يتعاطى علم النجوم والتنجيم، فكان فيما نظر أن ملك الختان قد ظهر. الختان يعني القوم الذين يختتنون، والختان معروف كما هو، النصارى ما كانوا يختتنون، النصارى إلى اليوم ما يختتنون، ما كان يختتن في ذاك الزمان إلا اليهود والعرب، واضح ولا لا؟ فلما رأى أن ملك القوم الذين يختتنون قد ظهر، ورواية تقول ملك الختان أو ملك الختان، سأل من حول من معه من رجال الدين والأباطرة والقصص عن هذه العمراء وكذا. أصبح هرقل خبيث النفس ليلة من الليالي بعد أن نظر في النجوم فرأى ملك الختان قد ظهر، فقاله قصصه وأحباره: لا نعلم يختتن من البشر إلا يهود، ولا يهمنك شأنهم، وارسل في مدائن ملكك فليقتلوا من عنده من اليهود. إذا كنت خائف أن اليهود سيظهر ملك لهم ولا يملكون، ابعث، هم قلة وضعفاء في ذاك الوقت، ابعث في مدائن ملكك من يقتل اليهود. وانتهى الأمر. لما جاءه الكتاب، كتاب النبي عليه الصلاة والسلام، قال هرقل: ابحثوا هل في هذه البلاد من قوم هذا الذي يزعم أنه النبي أحد؟ فبحثوا فوافق أنهم وجدوا أبا سفيان بن حرب ومعه مجموعة من القرشين تجارا جاءوا للشام لأي تجارة، وأبو سفيان إذ ذاك ما زال على دين قومه، فحملوا إلى هرقل وجاء بالترجمان. والقصة مروية في صحيح البخاري، في أول صحيح البخاري كتاب بدء الوحي. وبدأ يسأل هرقل أبا سفيان وأصحابه عن أسئلة المعروفة. أول سؤال قال له: ما نسب هذا الرجل فيكم الذي يزعم أنه، ما نسبه فيكم؟ قال: هو من أوسطنا نسبا. هل كان من آبائه ملك؟ قال: ما كان من آبائه ملك. من أتباعه؟ قال: الضعفاء والبسطاء. لماذا يأمر؟ قال: يأمرون بالصلة والعفاف وصلة الرحم والأخلاق العظيمة. كيف الحرب بينك وبينه؟ قال: سجال، يدال علينا ويدال عليه، يدال علينا ويدال عليه. بعد الأسئلة الطويلة قال هرقل لأبي سفيان: إن كنت ما تقول حقا، يقول هرقل ملك الروم، فإنه سيملك موضع قدمي هاتين، ولقد كنت عالم أن هذا النبي خارج وسيسود العالم، ولم أكن أعلم أنه سيخرج فيكم. هكذا يقول من؟ يقول كان عندنا خبر أنه سيخرج نبي يسود العالم ويملك حتى مملكة هرقل هذه، هكذا يقول. لكن ما كان هرقل يظن أنه سيخرج بهذه الأمة التي تسمى الأمة العربية، فظهر أن رؤياه السابقة أن ملك القتال قد ظهر، يعني ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم والعرب عموما بعد ذلك. فلما خرج أبو سفيان من عنده قال لأصحابه لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إنه يخافه ملك بني الأصفر. قال أبو سفيان فما زلت أدافعها حتى أدخل الله الإسلام عليه. ثم ما الذي حصل؟ هرقل أرسل لصديق له في رومية هناك في أوروبا اسمه ابن الناطور، وكان قرين هرقل في العلم بعلم الكتاب والنظر في النجوم وأمثال ذلك، يستفتيه ويخبره عن كتاب النبي عليه الصلاة والسلام. فما هي إلا أيام حتى جاءه جواب من ابن الناطور أن هذا هو النبي الموعود وأنه سيسود الأرض وسيكون من شأنه ما يكون. هرقل كأنه أراد يعني أن يختبر قومه لعلهم يعني، فجمعهم في دسكرة واطلع عليهم من موضع عالي وقال لهم يا قوم هل لكم في الفلاح والرشد؟ هذا ملك الروم يقول ماذا نستطيع؟ قال أن تتبعوا نبي العرب. قالوا فحاصوا حيصة حمر، مثل ما تحيص الحمير عافاكم الله، ونخروا طبعا صليبيون ما يمكن يعني. فقال لهم إنما أردت أن أختبركم على دينكم، فرضوا عنه وسجدوا له. فما زال هرقل على دين قومه حتى قاد بنفسه الغزوة التي في أيام بكر في اليرموك، وهزم وعاد إلى أوروبا خاسرا ذليلا. قصة وفد نصارى نجران، إذا جاءت الإقامة، قصة وفد نصارى نجران. كانت نجران وما حولها يسكنها بعض أهل الكتاب في تلك الأزمان من يهود ونصارى. جاءت مجموعة وهم 13 رجلا من نصارى نجران وافدين على النبي عليه الصلاة والسلام. وقصة وفد نصارى نجران اتنزلت فيها الآيات من سورة آل عمران، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وفدوا على النبي، فيهم السيد وفيهم العاقب وفيهم المقفل مناصب لهم، السيد هو زعيمهم والعاقب هو عالم دينهم والمقفي هو الذي يعني يقوم على شؤونهم وخدمتهم وعبادتهم. 13 رجلا فيهم أصغرهم رجل اسمه عمير بن راشد، أصغر 13 هؤلاء. فجاءوا ودخلوا المسجد وناظروا النبي عليه الصلاة والسلام ودعاهم إلى المباهلة، قل يا أهل ندعو أبنائنا الآية في سورة العمران، إيش الآية في المباهلة؟ إلى لا لا اللي فيها ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساء، فإن تولى فقلت ندعو أبناءنا وأبناءكم وأنفسكم ثم نبتهم فنجعل لعنة الله الكاذبين. دعاهم المباهلة، إن كنت وما أقوله نتباهل أنا ونحن وأنتم. طبعا رفضوا تراجعوا، هذا التراجع اعترافا منهم بأنه نبي حقا. الشاهد بعد ذلك قالوا نحن نريد أن نبقى على ديننا ونريد أن نتبعك، قال إذا تدفعوا الجزية. ويقول العلماء أول جزية دفعت في الإسلام جزية نصارى نجران، وفرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ منهم في كل شهر رجب من كل سنة. ثم رجعوا وهم راجعون في الطريق عثرت دابة عمير بن راشد، هذه أصغر القوم، فلما عثرت قال تعس محمد، هذا الشيء يقول تعس محمد. فقال له العاقب عالم الدين عندهم لا تقل تعس محمد، فوالله إنه لرسول رب العالمين. قال ولماذا أنتم تصادون له إذن؟ قال يعني في اعتبارات أخرى معينة. ما هي الاعتبارات عندهم؟ لأن نصارى نجران أنه كانت تأتيهم مساعدات مالية من الدولة الرومية هناك، يعني بحيث هؤلاء نصارى أقلية نصرانية تعيش في وسط وثني من العرب وغيرهم، فكان ملك الروم أو ملوك الروم يرسل إليهم أموال يعني ضخمة جدا، فحرصا على هذا المال حتى لا تنقطع من الدولة الرومية، نريد نبقى على ديننا. فلوى عنان دابته ورجع قاصدا إلى المدينة ويردد أبياته المشهورة، إليك تعدو قلقا وضينها معترضا في بطنها جنينها مخالفا دين النصارى دينها، معترف أنه رسول رب العالمين وعشان الرواتب تدفع لك الدولة الرومية تترك الدنيا والآخرة، ما قبل هذا الشاب العاقل. فرجع حتى وافى المدينة وأسلم وكان من خيار من صاحب النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد اعترافهم بماذا؟ بأنه رسول ربي العالمين من عالمين أجمعين. بقي شهادة اليهود وبقي معنا الجواب عن مزاعم النصارى عالمية النصرانية، وهذا سنناجرها إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. زادنا الله وإياكم علما ونفعنا بما نقول ونسمع، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسأل عن عالمية النصرانية ودعوة النصارى واجتهادهم، هذه نعني إلى الغد إن شاء الله. هل الناس في الفجاء وكل باقي وذكر وقام الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا حضرت هؤلاء؟ يسأل عن أصحاب الفترة من عاشوا في الفترات التي المتباعدة بين بعثات الأنبياء والمرسلين. الحكم الشرعي أن الحجة إنما تقوم على البشر ببعثة الرسل، فمن بلغته دعوة النبي أي نبي من الأنبياء في زمنه وفي عصره فقد قامت عليه الحجة، ومن لم تبلغه أي أثارة من علم عن الأنبياء فهذا ما قامت عليه الحجة. وجوابه أنه يختبر يوم القيامة، يقول الله عز وجل لهم: أرأيتم إن بعثت إليكم رسولا اليوم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم. فيأخذ عليهم العهود والمواثيق ويثابت في أحاديث صحيحة، فيبعث إليهم رسولا من الله يأمرهم بدخول النار، هذا في العرصات. فمن سبق في علم الله أنه لو جاءته الرسالة سيؤمن سيتبع ويدخل النار فتكون عليه بردا وسلاما، ومن سبق في علم الله أنه إذا جاءته الرسالة لا يؤمن بل يستمر على عناده وكفره يعني يرفض هذه الدعوة ولا يقبلها من هذا الرسول، فيحق عليه وعد الله ويسبق فيه علم الله بكفره وجزائه. هذا كحكم عام، والتفاصيل هل وقعت، هل العرب كانوا هالفترة ولا غير هالفترة، هذه لها بحوث ربما ليس لنا هذا مجال يعني ذكرها. ما رأيكم في كتابات بديع الزمان النورسي؟ لا أوصي ولا أنصح بكتابات بديع الزمان النورسي، لأنها يعني بديع الزمان النورسي دعوته صوفية نقشبندية صريحة واضحة، فيها كثير من الاستغاثات، فيها كثير من الخرافات مما يخالف صراحة المنهج النبوي وما بعث عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فالدعوة بديع الزمان النورسي ليست إلا تجديد الطريقة الصوفية النقشبندية، فاحذروها. والله أعلم، والحمد لله.